هذه إذاعة طهران والساعة فيها 6 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبيبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة يواصل مناوراته بالخليج الفارسي ويعتبر قدراته الهجومية ضمانة لأمن إيران. الرئيس رئيسي يشيد بقرار بغداد إخراج القوات الأمريكية ويؤكد على دعم أمن واستقرار العراق. ومصادر فلسطينية تتحدث عن قيام الاحتلال بنقل 40 أسيرا من سجن نفح إلى جهات غير معلومة. أهلا بكم إلى التفاصيل. تواصل قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران مناورات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 17 في محافظات جنوب البلاد. وفي تصريح له، اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الطائرات المسيرة الهجومية والانتحارية بمثابة أجزاء جديدة من القدرات الهجومية للقوة البرية لحرس الثورة التي تعد ضمانة للأمن القومي للبلاد. وقال سلامي إن ما تم عرضه اليوم في هذه المناورات هو تركيب من العناصر الرئيسية للقدرة القتالية للقوة البرية لحرس الثورة، والتي تضمنت الدفاع الراسخ في مواقع ثابتة وعمليات مضادة للإنزال الجوي واستخدام طائرات المسيرة الهجومية وألغام القافزة وقدرة نيران الدروع. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق جاء نتيجة المقاومة الباسلة التي أبداها الشعب العراقي. وشدد الرئيس رئيسي لدى استقباله وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين أن سياسة إيران المبدئية تقوم على دعم استقرار وأمن العراق، مضيفا أننا نعتبر اهتزاز الأمن في هذا البلد بمثابة زعزعة لأمننا. وأشار إلى شرعية الاحتجاجات ضد الانتخابات لدى أي نظام ديمقراطي، وأضاف لكن المهم هو أن يجري التعامل معها في إطار الإجراءات القانونية. بدوره أشاد الوزير فؤاد حسين بسياسة إيران تجاه العراق، خصوصا دعمها القوي لاستقراره وأمنه. عقد وزيرا الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين بطهران مؤتمرا صحفيا مشتركا في طهران. وقال عبد اللهيان إنه بحث مع نظيره العراقي العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واصفا علاقات البلدين بأنها وثيقة في جميع المجالات. وأضاف أن اللقاء تناول أيضا الوضع الأمني في العراق والحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن والاتفاق المتعلق بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، معلنا استعداد إيران لإلغاء التأشيرات في الرحلات الجوية بين البلدين. من جهته، أعرب الوزير فؤاد حسين عن أمله بانعقاد الجولة 5 من المفاوضات بين إيران والسعودية. أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى باليمن استهداف طيران العدوان السعودي لمحيط سجن الأسرى بصنعاء. وأفاد بيان للجنة أن استهداف العدوان المتعمد للسجن أدى إلى تدمير بعض مرافقه، وأثار حالة الهلع بين الأسرى العدوان البالغ عددهم أكثر من 3000 أسير. وألفت إلى أن قصف السجن الذي تم إبلاغ المنظمات الأممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر عن مكانه قبل أكثر من عامين جاء بعد ساعة من زيارة وفد الصليب الأحمر للسجن. ودعت اللجنة الأمم المتحدة ومنظمات العاملة في اليمن للتحرك الجاد والفاعل لحماية الأسرى ومحاسبة قيادة تحالف العدوان. أدت غارات طيران العدوان السعودي إلى تدمير أجزاء واسعة في مرافق مطار صنعاء الدولي، مما أثار ردود أفعال غاضبة وساخرة أيضا من ادعاءات التحالف استخدام صنعاء المطار لأغراض عسكرية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مطار صنعاء الدولي غير قادر على استقبال الرحلات الجوية بعد استهدافه بغارات طيران العدوان السعودي أخرجته عن الجاهزية حجم الدمار الهائل الذي خلفته الغارات في بعض مرافقه، ومن بينها مركز تموين وقود الطائرات ومعهد الطيران للأرصاد، فيما قدرت الخسائر المادية في الأضرار لهذه المرافق ما يقدر ب2 مليون دولار.
كانت الخسائر كبيرة وتسبب في خروج المطار عن الجاهزية، خاصة فيما يتعلق بتموين الطائرات. الخسائر الأولية حتى الآن تجاوزت 2 مليون دولار، وما زالت لجان الحصر يومنا هذا تعمل بشكل كامل لتقييم الأضرار.
الغارات هذه أثارت ردود أفعال منددة ومستنكرة لهذه الجريمة على المستويين الرسمي والشعبي، والتي سخرت من مزاعم دول العدوان استخدام صنعاء مطارها لأغراض عسكرية، وادعائها أيضا بأن صنعاء هي التي أغلقت المطار أمام رحلات الأمم المتحدة، فيما تتحدث الصور هنا أن العدوان هو من تسبب بخروجه عن الخدمة. واعتبرت الأوساط استهداف المطار وعلى مدى سنوات جريمة حرب مركبة تأتي في إطار استهداف مقدرات اليمنيين والبنى التحتية.
استهداف للمرافق الحيوية ومرافق المطار المدنية، استهداف معهد الطيران، استهداف مخازن الإطفاء الذي يقومون بإطفاء الحرائق داخل المطار، هذا هو من نوع من الإفلاس.
ودأب تحالف العدوان وعلى مدى الأعوام الماضية على استهداف مطار صنعاء بشكل ممنهج، بعد أن فرض عليه حظرا جويا ومنع طائرات منظمة الصحة من نقل المرضى أو ما يعرف بحالات الجسر الطبي. كما يرفض تحالف العدوان منع دخول المعدات والأجهزة الخاصة بسلامة الطيران بهدف عرقلة خدمات المطار ومنع وصول طائرات المساعدات وفرض مزيد من الخلاق على اليمنيين.
فلسطينيا، حيث أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن إدارة سجون الاحتلال نقلت 40 أسيرا من سجن نفح إلى جهات غير معلومة. وأضاف المكتب أن إدارة سجون الاحتلال تواصل فرض العقوبات القاسية على أسرى سجن نفح، مؤكدا أن الأوضاع لن تعود إلى ما كانت عليه من دون عودة الأسرى المعزولين. هذا وضعت الحركة الأسيرة لتكثيف حالة التضامن مع الأسرى والأسيرات والمشاركة الفاعلة في جمعة الغضب. إلى ذلك، قالت حركة حماس إن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن عمليات القمع ضد الأسيرات والأسرى، فيما صدرت دعوات مقدسية لأداء صلاة الفجر غدا بالمسجد الأقصى تحت شعار فجر الأسيرات والأسرى. إلى ليبيا، حيث انتهت اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي لمتابعة العملية الانتخابية إلى استحالة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال موعدها المحدد يوم غد الجمعة. وأدعت اللجنة رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد دبيبة ورئيس مجلس النواب عقيل صالح إلى العودة لمنصبيهما بعد أن استقالا إثر ترشحهما للانتخابات، وذلك بهدف وضع خريطة طريق تتماشى مع المعطيات الجديدة. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
نفق مجهول تدخله ليبيا عقب الإعلان عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 من الشهر الجاري، وباتت عملية السلام ومصير الحكومة المؤقتة معها على المحك. وانتهت اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي لمتابعة العملية الانتخابية إلى استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد دون تعيين موعد جديد لها. وأدعت اللجنة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيل صالح إلى العودة لمنصبيهما بعد أن توقفا إثر ترشحهما للانتخابات، وذلك بهدف وضع خريطة طريق تتماشى مع المعطيات الجديدة، باعتبار أن ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبابة تنتهي في موعد الانتخابات التي تأجلت. أما المفوضية العليا للانتخابات الليبية فاقترحت يوم 24 من الشهر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات، لكن بعد التنسيق مع مجلس النواب الذي قالت إن عليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة ما أسمتها حالة القوة القاهرة الظاهرة التي منعتها من إعلان اللائحة النهائية للمرشحين. وأكدت المفوضية أن التأجيل كان متوقعا على نطاق واسع في ظل الخلافات بشأن القواعد الحاكمة للعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، منها جدولها الزمني وسلطات الرئيس الجديد أو البرلمان ومن يحق له الترشيح. وظهرت أبرز الخلافات حول ترشح شخصيات غير مقبولة على نطاق واسع، على رأسهم القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة الذي وعد في وقت سابق بعدم خوضه الانتخابات. بالتزامن التقت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز مع مسؤولين ليبيين ومرشحين للانتخابات لمناقشة التطورات السياسية. وكتبت ويليامز على تويتر أنها التقت مرشحين للانتخابات ومسؤولين ليبيين من بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية أسامة جويلي لمناقشة أهمية الإسراع بعملية المصالحة الوطنية واستعراض آخر التطورات في ليبيا. وفي سياق ردود الفعل الغربية، فقد حث السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند القادة الليبيين على التعجيل في معالجة العقبات القانونية والسياسية تمهيدا لإجراء الانتخابات، بما في ذلك موضوع قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية. كما حث السفير الأمريكي على تهدئة الوضع الأمني المتوتر في البلاد محذرا من خطر التصعيد وعواقب غير مقصودة تضر بأمن ليبيا.
إلى السودان، حيث دعا عضو المجلس السيادي أبو القاسم برطم للسفتين شعبيا لعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل طالما ليس هناك مجلس تشريعي حتى الآن. ومنذ المحاولات الأولى لرئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل والضغط الأمريكي على الحكومة السودانية لتمرير الاتفاق، ومع تردي الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في السودان، يقف الشعب السوداني كحجر عثرة أمام هذا المخطط عبر المواكب والمسيرات والندوات وتكوين التنظيمات الشبابية المناهضة للتطبيع. حول الدعوة لإجراء السفتين في السودان بشأن التطبيع مع الاحتلال، إليكم التقرير التالي.
في ظل تردي الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في السودان، حاولت الحكومة الانتقالية البحث عن منفذ لأزماتها بإعادة ملف التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل عبر عضو المجلس السيادي أبو القاسم برطم والمعروف بتشدده في إنجاح هذا الملف والذي فشل عبر الضغط الشعبي والقانوني. وكان برطم قد دعا إلى استفتاء شعبي لعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل طالما ليس هنالك مجلس تشريعي حتى الآن.
لا يمكن أن نستفتى في قضية هي من مقدساتنا، هذا أمر مزيل وأمر مهين يعني، وهذه دعوة باطلة يعني، وليس وقتها يعني. الآن الشعب السوداني الآن يبني في دولته ويستعدل في ثورته وكذا، فما من لماذا هذه الدعوات الانصرافية؟
ومنذ المحاولات الأولى لرئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل بلقائه في أوغندا رئيس وزراء الكيان المحتل السابق بنيامين نتنياهو، مرورا بالاتفاقية الإبراهيمية والضغط الأمريكي على الحكومة السودانية لتمرير الاتفاق، إلا أن الشعب السوداني وقف حجر عثرة أمام هذا المخطط عبر المواكب والمسيرات والندوات وتكوين التنظيمات الشبابية المناهضة للتطبيع. ويرى المراقبون أن ملف التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل حتى قبل أن تبدأ خطواته العملية ازدادت الأزمات في السودان أكثر وأكثر.
إسرائيل كما هي معلوم هي دولة تبحث عن مصالحها وعن ما تريد تحقيقه، ولن تحقق للسودان أي مصالح مقابل ما يريده السودان.
ومع تعقيدات المشهد السياسي في السودان وتفاقم أزماته، يصبح من الصعوبة بمكان أن يبرز ملف التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل إلى السطح مرة أخرى.
رغم المحاولات المتكررة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل إلا أنها باءت بالفشل، والقرار في الختام للشعب السوداني.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة يواصل مناوراته بالخليج الفارسي ويعتبر قدراته الهجومية ضمانة لأمن إيران. الرئيس رئيسي يشيد بقرار بغداد إخراج القوات الأمريكية ويؤكد على دعم أمن واستقرار العراق. ومصادر فلسطينية تتحدث عن قيام الاحتلال بنقل 40 أسيرا من سجن نفحة إلى جهات غير معلومة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 3:50 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحاً حتى الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. أعزائنا أحبائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، نتوقف خلالها لنطل من خلالها على بعد جديد من شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. ابقوا معنا.
أيها الأعزاء، يرى الإمام الخميني الراحل رحمه الله في وصيته أن اتباع الأئمة الأطهار عليهم السلام الذين عانوا ما عانوا في سبيل تطبيق القرآن الكريم واستشهدوا في هذا الطريق مفخرة للشعب الإيراني، حيث أعلن في هذا المجال قائلا:
نفخر بأن أئمتنا المعصومين عانوا من السجن والنفي في طريق نشر الدين الإسلامي وتطبيق تعاليم القرآن الكريم، ومنها إقامة الحكومة العادلة، واستشهدوا في النهاية في طريق الإطاحة بأنظمة الحكم الجائرة والطاغوتية في عصرهم.
مستمعين الكرام، يرى مؤسس الجمهورية الإسلامية رحمه الله أن السعي وبذل التضحيات من أجل تطبيق أحكام القرآن وأهداف السنة مفخرة للشعب الإيراني، وذلك في قوله:
نحن نفخر اليوم بأننا نريد أن نطبق أهداف القرآن والسنة، وشرائح الشعب المختلفة يضحون بأرواحهم وأموالهم في هذا الطريق العظيم والمصيري.
أيها الأطائب، يعتبر رحمه الله أن مشاركة شرائح الشعب الإيراني المختلفة في الدفاع عن كيان البلد والسعي من أجل الخلاص من مظاهر الحرمان المفروضة من جانب الأعداء مدعاة للفخر ومن مصادق هذه التضحيات في سبيل الله، حيث يقول في هذا المجال:
نحن نفخر بأن نساءنا وفي مختلف الأعمار ينشطن في الساحات الثقافية والاقتصادية والعسكرية أسوة بإخوتهن الرجال أو أفضل منهم في طريق الرقي بالإسلام وتحقيق أهداف القرآن الكريم، وإذا بهن يحررن أنفسهن من مظاهر الحرمان التي فرضت عليهن بسبب مؤامرات الأعداء وجهل الأصدقاء بأحكام الإسلام والقرآن.
نعم أحبتنا الأفاضل، ويرى رحمه الله أن الحضور الشجاع للنساء في ساحات الحرب هو من المظاهر الفريدة من نوعها للفداء وروح التضحية لدى النساء الإيرانيات، حيث يقول في هذا الصدد:
لقد رأينا بشكل متكرر أن هناك نساء فاضلات يقتدين بزينب عليها السلام يطلقن صرخاتهن بأنهن قد فقدن أولادهن وتخلين عن كل شيء في سبيل الله تعالى والإسلام العزيز، وأنهن يفتخرن بذلك ويعلمن أن ما حصلن عليه هو أسمى من جنة النعيم، فما بالنا بالمتاع الزائل للدنيا.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله، سيرة ومسيرة.
مستمعين الأطائب، يرى مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن من بين المفاخر الأخرى للشعب الإيراني محاربة الأعداء المعروفين بعدائهم لله تعالى والقرآن، وذكر أمريكا وإسرائيل والطاغية صدام حسين باعتبارهم أهم مصادق الجريمة والظلم وانتهاك حقوق الإنسان، وهم لا يتورعون عن ارتكاب أي جريمة مدفوعين بعدائهم، ورأى أن عداءهم للشعب الإيراني هو مفخرة لهذا الشعب المظلوم. يقول رحمه الله:
إن شعبنا بل الشعوب الإسلامية والمستضعفين في العالم يفخرون بأن أعداءهم الذين هم أعداء الله تعالى والقرآن الكريم والإسلام العزيز هم مجرمون متوحشون لا يتورعون عن أي جريمة من أجل تحقيق أهدافهم المشؤومة والإجرامية، ولا يميزون بين الصديق والعدو من أجل نزعتهم السلطوية ومطامعهم الدنيئة وعلى رأسهم أمريكا. هذه الحكومة الإرهابية التي أشعلت نيران الفتنة في كل أرجاء العالم، وحليفتها الصهيونية العالمية التي ترتكب من أجل تحقيق أطماعها جرائم تخجل الأقلام من كتابتها والألسن من النطق بها، وأوهامهم المريضة المتمثلة في إسرائيل الكبرى تدفعهم لارتكاب أي جريمة. ونحن نفخر بأن عدونا هو صدام العفلقي الذي يعتبره الصديق والعدو مجرما وناقضا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، والجميع يعلم أن خيانته للشعب العراقي المظلوم ومشايخ الخليج الفارسي ليست بأقل من الخيانة للشعب الإيراني.
أيها الإخوة والأخوات، يوصي الإمام الخميني رحمه الله في القسم الأخير من مقدمة وصيته جميع شعوب العالم المظلومة وخاصة الشعب الإيراني بأن يثبتوا ويصمدوا في الطريق الإلهي المستقيم الذي لا يرتبط بالشرق والغرب، وأن لا يتوقفوا عن المضي في طريقهم الصحيح بسبب معاداة أعداء الله والشعب. يقول رحمه الله:
أوصي الشعوب الشريفة المظلومة والشعب الإيراني العزيز أن يتحلوا بالثبات والالتزام والصمود في هذا الطريق الإلهي المستقيم، وأن لا يغفلوا شكر هذه النعمة ولو للحظة واحدة، وأن لا تتسبب الأيدي القذرة للمرتزقة في الداخل والخارج في أن ينفذ أي وهن في نيتهم الطاهرة وإرادتهم الحديدية، وليعلموا أن وسائل الإعلام العالمية والقوى الشيطانية الغربية والشرقية كلما أطلقت أراجيفها ومزاعمها فإن هذا دليل على قوة الشعب الإلهية، والله تعالى سوف يجزيهم بأحسن الجزاء في هذا العالم وفي العوالم الأخرى أيضا.
أعزائنا أحبائنا، نشكر لحضراتكم حسن إصغائكم وطيب متابعتكم لنا طيلة حلقتنا هذه من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة،
حتى نلتقيكم من جديد في حلقتنا المقبلة بإذن الله سبحانه، حيث سنواصل استعراضنا وتحليلنا لوصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. كونوا بانتظارنا وفي أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حق المدين.
بحق أقول لكم لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم، كما لا يأس أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهم. عيسى بن مريم عليه السلام. طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع رحلتنا التي ستكون عن مسجد
القبلتين، ذلك المسجد التاريخي الذي حصلت فيه حادثة هامة في حياة المسلمين، ألا وهي حادثة تحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، حيث كانت القبلة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وآله باتجاه المسجد الأقصى. وقبل الحديث عنه نتعرف على المادة اللغوية للمسجد.
يهم الجميع التعرف على المادة اللغوية للمسجد، فلعظمة السجود في الصلاة وأهمية هذا الركن اشتق اسم مكان الصلاة من السجود، فقالوا المسجد، وكأنما السجود هو حقيقة الصلاة لأنه حقيقة الخضوع لله سبحانه وتعالى. فسبحان من له السجود، سبحان الله المعبود، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى.
وأحب البلاد إلى الله مساجدها، فالمسجد هو رمز الإسلام وهو محل عبادة المسلمين ومكان اجتماعهم وتشاورهم، وهو مدرستهم الأولى.
إن كلمة مسجد تعني الخضوع والتطامن، وكل شيء ذل وخضع لما أمر به سبحانه وتعالى، فقد سجد ومنه سجود الصلاة.
فنقول سجد الرجل، يسجد سجودا أي وضع جبهته على الأرض في هيئة مخصوصة، ولا خضوع أعظم من السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه حين يكون ساجدا.
والرجل ساجد وهو سجاد للمبالغة أي كثير السجود، وقوم سجد، وسجود جمع تكسير، وهم ساجدون جمع سالم.
والمسجد بفتح الجيم جبهة الرجل يصيبه ندب السجود، وجمعه مساجد.
ومواضع السجود مستمعين الفضل من بدن الإنسان هي المواضع السبعة التي يسجد عليها، وهي الجبهة واليدان والركبتان والرجلان.
مستمعينا الأفاضل، رحلتنا لهذا اليوم كما قلنا عن مسجد القبلتين، والذي اعتبر من المساجد المباركة بالمدينة المنورة، وهو من المساجد المعلومة الموقع والمعينة المكان،
حيث جرت فيه الحادثة التاريخية المعروفة، ألا وهي تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة.
وقد وقعت هذه الحادثة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة، ويمكن أن تكون الهجرة العامل الأساسي في سبب وقوع حادثة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام.
اعتبرت هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بداية تاريخ وتحول، حيث كانت الهجرة من أجل الهدف الكبير، وهو نشر الدعوة الإسلامية،
فمن أجل إخراج المجتمع الجاهلي من الجهالات والخرافات، حيث لا يمكن لهذا المجتمع الخروج من هذا الواقع بسهولة. ومن أجل الهدف الكبير هذا لابد من صراع عنيف تبذل فيه جهود جبارة تصل إلى حد التضحية والفداء. وقد تحمل الرسول صلى الله عليه وآله مشاق الهجرة إلى المدينة، وكان هذا الوضع يستدعي نقل مركز القيادة من مكة إلى مكان آخر. مستمعينا الكرام، إن توجيه المسلمين نحو الكعبة، حيث كان الرسول صلى الله عليه وآله قبل هجرته إلى المدينة، يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس في صلاته، فيستقبل وسط جدار الكعبة الممتد من الركن اليماني إلى الركن الجنوبي الشرقي، وهو الذي فيه الحجر الأسود، وبين الركنين 20 ذراعا. ولهذا لم يظهر توجه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في الصلاة إلى بيت المقدس إلا بعد هجرته إلى المدينة.
وقد كان يهود المدينة يعملون منذ أن هاجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة على اجتذاب المسلمين إلى جانبهم، ولما خاب أملهم في ذلك أخذوا يتحدثون عن أنه من واجب الرسول أن يذهب إلى بيت المقدس كما فعل الأنبياء من قبل، وتساءلوا لما لم يتبع قبلتهم ولماذا يخالف دينهم.
فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا محمد، ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها؟ نتبعك ونصدقك. وإنما في الحقيقة يريد اليهود فتنته عن دينه، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي ابتلاء واختبار، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أي من الفتن، أي الذين ثبت الله إيمانهم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي إيمانكم بالقبلة الأولى وتصديقكم بنبيكم واتباعكم إياه إلى القبلة الأخرى وطاعتكم نبيكم فيها، أي ليعطيكم أجرهما جميعا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يود أن يتوجه إلى الكعبة، فصار إذا ما صلى يرفع رأسه إلى السماء ويدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون قبلته البيت الحرام، فنزلت عليه أفضل الصلاة والسلام الآية الكريمة التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. ولهذا سمي هذا المسجد بمسجد القبلتين، حيث يقال أن القبلة صرفت في شعبان على رأس 18 شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. ويذكر أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله كان قد نزل ضيفا في بني سلمة بضواحي المدينة، فلما حان الظهر صلى بأصحابه ركعتين، ثم أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتخذ الكعبة قبلة له، فاستدار إليها واستقبل الكعبة، فسمي هذا المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله بمسجد القبلتين. إن مسجد القبلتين يعتبر من المساجد المباركة بالمدينة المعلومة والمعينة الموقع.
مستمعينا الأفاضل، جاء في سياق التنزيل العظيم هذه الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله العلي العظيم. فالله سبحانه وتعالى يخبر رسوله ونبيه بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، وأنه إن فعل وقد أعاذه الله من ذلك، فما له من ولي ولا نصير.
ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم وخوفهم من بأسه يوم القيامة، ثم ذكر الله نبيه وباني بيته الحرام إبراهيم عليه السلام وأثنى عليه ومدحه، وأخبر أنه جعله إماما للناس يأتم به أهل الأرض، ثم ذكر بيته الحرام وبناء نبيه للبيت، وأخبره، أي أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام، أي إبراهيم عليه السلام، إلا أسفه الناس.
ثم أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يأتموا ويؤمنوا بما أنزل إليه، أي أنزل إلى نبيه وإلى إبراهيم عليه السلام وإلى سائر النبيين. ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هودا أو نصارى:
إن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهدى المسلمين إلى قبلتهم باعتبارها القبلة المختارة التي تليق بهم.
والله سبحانه وتعالى مستمعين الأفاضل أتم نعمته على عباده مع تعيين القبلة، قبلة المسلمين، بأن شرع لهم الأذان في اليوم 5 مرات، وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين بعد أن كانت ثنائية. فكل تلك الأحداث مستمعين الأفاضل كانت بعد مقدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة.
إذن في هذا المسجد المبارك جرى الحدث الكبير والمهم في حياة المسلمين، ألا وهو تثبيت القبلة للمسلمين. ومسجد القبلتين اليوم يتمتع بأشكال معمارية متطورة تبين روعة وجمال العمارة الإسلامية، وخاصة طراز المساجد القديمة.
مستمعينا الأفاضل، انتهى وقت البرنامج، شكرا لكم وإلى اللقاء.
ألو طهران، منبر حر يعبر فيه الإخوة المستمعون عن رؤاهم وتحليلاتهم، يأتيكم في الساعة 9:10 من مساء كل جمعة، ويعاد بثه مسجلا يوم الأحد في الساعة 5:05 فجرا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة في البرنامج حول القضايا المطروحة بالاتصال مباشرة أو بالكتابة عن طريق بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الحميد الوهاب، وأفضل الصلاة وأزكاها على الحبيب المصطفى وآله الأطياب. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وطابت أوقاتكم بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأهلا بكم في لقاء جديد معكم وحديث جديد من أحاديثنا في ظل كلمة الله تعالى المسمات بالحديث القدسي. وقد وقع الاختيار على هذه الرواية، فلنصغي لها بقلوبنا مع آذاننا. روى العياشي في تفسيره بإسناده عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: إن الكفار والمشركين يعيرون أهل التوحيد في النار، ويقولون: ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئا، وما نحن وأنتم إلا سواء. قال: فيأنف لهم الرب تعالى فيقول للملائكة: اشفعوا، فيشفعون لمن شاء الله، ثم يقول للنبيين: اشفعوا، فيشفعون لمن شاء الله، ثم يقول للمؤمنين: اشفعوا، فيشفعون لمن شاء الله، ويقول الله: أنا أرحم الراحمين، اخرجوا برحمتي، فيخرجون كما يخرج الفراش. والآن تعين علينا أيها الكرام في كل مكان ابتداء أن نقف عند محطات عديدة من محطات الفكر والعقيدة لنفهم معنى الحديث الآنف، فإلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة.
ألو
أيها الإخوة المؤمنون، لنعلم أولاً أن الذي يثبته القرآن الكريم من الشفاعة هو أن المؤمنين لا يخلدون في النار يوم القيامة، وطبعاً بشرط أن يلاقوا ربهم بالإيمان المرضي والدين الحق، فهو وعد وعده القرآن مشروطاً. ثم نطق بأن الإيمان من حيث بقاؤه على خطر عظيم من جهة الذنوب لا سيما الكبائر إذا أدمن المرء عليها، فهو على شفا جرف الهلاك الدائم. وهنا يحسن رجاء النجاة وخوف الهلاك، فيسلك المؤمن بين الخوف والرجاء عابتا ربه رغبة ورهبة، وسائرا سيرا معتدلا غير منحرف، لا إلى خمود القنوط ولا إلى كسل الوثوق والإطمئنان. ومن الرجاء مستمعين الكرام الشفاعة، وهي من الشفع مقابل الوتر، والشفيع هو الوسيط المنقذ. أما حقيقة شفاعة أولياء الله تعالى للمذنبين فتأتي بسبب قرب هؤلاء الأولياء من ربهم عز وجل ومكانتهم عنده، فهم بإذن الله ووفق شرائط خاصة يتوسطون للمذنبين والمقصرين فيطلبون المغفرة لهم، فتكون الشفاعة إعانة من أولياء الله بإذن الله للمذنبين من المؤمنين الذين لم يقطعوا صلتهم المعنوية بالله ولا بأولياء الله تعالى. وهذا ما تسالم عليه علماء الإسلام ولم يعتبروها يوما ما معارضة لأي أصل من أصول الدين ولا أي مبدأ من مبادئ الإسلام الحنيف. وهنا قد يطالب البعض بالدليل على جواز الشفاعة، ونحن نقول له يحق له ذلك إذا لم يكن الأمر واضحا لديه. نعم، يكمن دليل الشفاعة في موضوعين: أولا، إن طلب الشفاعة هو طلب الدعاء نفسه، وثانيا، إن طلب الدعاء ممن يليق به أمر مستحب. وبشكل أوضح وعبارة مبرهنة نقول إن شفاعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليست سوى الدعاء من الله تعالى، أي يدعو النبي ربه جل وعلا أن يغفر للمؤمنين المذنبين فيستجيب الله تعالى دعاءه بسبب قرب المصطفى صلوات ربي عليه وآله من ربه عز وجل ووجاهته عنده. ومن هنا دعانا الله سبحانه وتعالى إلى ذلك رحمة بنا وبيانا لمقام نبيه، فقال عز من قائل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالتوبة والرحمة معلقتان باستغفارين، أولهما من العبد يؤوب إلى ربه طالبا للمغفرة، وثانيهما من الرسول صلوات الله وسلامه عليه يستغفر للمؤمنين فيغفر الله لهم ببركة حبيبه المصطفى ووجاهته المباركة. ومن هنا نتوسل قائلين لله مخاطبين وبرسوله مستشفعين: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. نعم، ويتضح لنا أن الشفاعة هي أن يدعو الشفيع لمشفعه بالمغفرة والرحمة، فهي دعاء، وذاك هو ما فهمه علماء اللغة والتفسير والعقائد، حتى روى نظام الدين النيشابوري عن مقاتل في تفسيره للآية المباركة: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، قائلا: الشفاعة إلى الله هي الدعوة لمسلم. وجاء في تفسير الفخر الرازي في ظل الآية الشريفة: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة، وهي الآية 7 من سورة غافر المباركة، قائلا: إن هذه الآية تدل على أن شفاعة حملة العرش تقتصر على المذنبين فقط، لأن ختام الآية هو وقهم عذاب الجحيم، كما إن شفاعة نبينا وسائر الأنبياء تخص هذه الجماعة أيضا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يأمر بقوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، سورة محمد في الآية 19. نعم، حتى يبلغ الأمر أن يكون المؤمن الموحد شفيعا للموتى، فيروي مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي صحيح البخاري نقرأ عنوانا: باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقيا لهم لم يردهم، وباب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. ومن هنا يتبين أن الشفاعة هي طلب الدعاء ذاته، أما طلب الدعاء ممن يليق به كأن نرجو الولي بأن يدعو لنا فهو أمر مستحب راجح مندوب، تشهد عليه آيات من كتاب الله العزيز. فنقرأ في قصة يوسف عليه السلام وإخوته: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي، سورة يوسف في الآيتين 97 و98. ونقرأ أيضا كما ذكرنا صريح قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومجيئهم يقصدون به طلب المغفرة. ومن هنا نزور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم سبت قائلين بعد تلاوة هذه الآية: إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله وغفرها لي. ثم نتوجه إلى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بالخطاب: يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي، وتلك شفاعة مطلوبة. يبدو أن وقت البرنامج مستمعينا الكرام قد شارف على الانتهاء. شكرا لهذه المتابعة الطيبة.
آمنت أنك خالق.